الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النقل وما فعله إن شاء الله في مثل هذه الليلة الإنسان يحس بالإبهار للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف به، من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة لهذا المؤلف وطريقته ودعوته، لأن هذا من الأمور المهمة، معرفة الأئمة ودعاة الله ومعرفة بدعتهم ودعوتهم، هذا له أهمية كبرى في طلبة العلم، من أجل أن يسيروا على نهجهم ويقتدوا من سيرتهم ويقتدوهم. ولد المؤلف رحمه الله في بلاد مصر في بلد الحويرة قرية ثمانية مليار، كانت محل أسرته هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن شرف من المشايخ من الوهبه الكريم الذي سميه. نجا في بيته فابوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء في وقته، كان هو رئيس العلماء في الديار النجديه، واعمالهم كلهم علماء. فنشا في بيت علم ودرك على ابيه عبد الوهاب وعلى أعمال منذ صغره، وقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل بطلب العلم حفظ الأصول وقراءتها على أبيه وقراءة كتب التفسير والحديث حتى برع العلم وهو قديم، وأعجب به أبوه والعلماء من حوله بذكائه وظهوره، وكان إنه في المسائل العلمية حتى إنه استفاد منه ومن محاكاته، فأمره بالفضل. ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير، إلا أن العلم لا يتبع منه، فرحل من طلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن شيخ، وكان اماما بالحفظ واصبح من اهل المجمع في سبيل، وكذلك ابنه ابراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العبد الفايض في علم الفرائض شرط البنية الفرائض، والتقى كذلك المحدث الشيخ محمد حلال السندي وقرأ عليه الأصمهان في الحديث وأخذ منه مجاجة في مرمجاجة وفي كتب الحديث ثم رجع إلى بلاده ولم يكتب بلاده بل سار إلى بلاد الأحكام من ترك بلاد مصر وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية فأخذ عن علماتها خصوصا عن الحنابلة محمد بن زيرون عبد الوهاب بن زيرون بن مصر أخذ عنه البسط وأخذ عن عبد الله بن عبد النقيب الأحسان الإسلامي أخذ عنه أيضا بن مصر فلم يكتفي بهذا بل ذهب أيضا إلى العراق إلى الوطن وكانت الله ماهية من العلماء في الحديث والفقه فأخذ عن علماء وصفا الشيخ محمد بن مسعود وغيره ممن لقيه من أهل العلم وكانت كل التنقلات إذا وقر بكتابه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو من كتب سيدنا ابن القيم فإنه يتبعه في قلمه ويأخذ كل نسخة ونسخ كثيرا من تلك الكتب في الأحزاب وفي البصرة اجتمعت لديه كان معقولا فكان يدرس على المجال ويأخذ عنهم وكان يمنح الكتب التي يظهر بها ثم انه هم بالسفر الى بلاد الشام بما فيها من اهل العلم خصوصا من الحلال واهل الحديث ولكنه بعدما سار اليها تعثر في الطريق و حصل عليه الضوء وعطش وكاد يذهب في الطريق انتم تعلمون انهم يذهب الى الموت وبعد المسافات وكل اجلال الناس فرجع الى الوقت وعدل عن السفر الى الشام ثم رجع الى بلاد الناس بعدما تكلم عن العلم وبعدما حصلت على مجموعة كبيرة من الكتب من الكتب التي زالت عند أهلها وعند أهل بلده ولكن رحمه الله لم يقدر أن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه فإنه أراد أن يذكر علما وأن يدعو إلى الله فنظر في المجتمع فوجد فيه من الشر والشرك والامور الكبيره فاخذته الغيره على دين الله والرحمه بالمسلمين وراى انه لا يشاء ان يسلم على الله كان في بلاد من الناحية العلمية كانت إذا يكون بفضل وهو في عقيدة على عقيدة فيه من أجلين من أشائر وغيرهم ليس له عناية من عقيدة السلف كما هو في الشام وفي اللغة وفي أيام الأنصار كانت العقيدة السلفية هي عقيدة الأشائر والجاذبية وعلماء السلف أما عقيدة السلف فعفى عليها الزمن وليس لها أحد يدرسها ويدرسها هذا من الناحية العلمية وكان العلماء ساكتون على الله ما يغيرون الشيء. ومن الناحية الاقتصادية إذا عنده الزراعة وسيد المهدية وكانت حالته حال الفقر. من الناحية السياسية كانوا متنافسين ليس لهم دولة من الجماعة كل قرية لها أمن تعيين فيها الإلحاد الدعية فيها حاسم الرياض فيها حاسم مثلا خمسة فالعزة قرية صغيرة فيها حاسم جنب الدعية كل قرية لها حاسم وكانت بينهم حروب وكانت هناك ما بين القرى وما بين الناحية. فمن الناحية السياسية كانوا في قلق وفي تفرق وفي تناحى وفي ضياع حتى إن هذا الهدف هو الاقتصاد بتاعه وقال هذا الوضع السياسي. أما من ناحية العقيدة كانت الخرافات كافية في بلاد الهند من عبادة القبور والاستغاثة بالأموال عند القبور في الصحابة قبل زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة كانت قبورهم عند علمهم قبور الصحابة وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها وعلى قبر زيد كان عن البرية قبة وكان يسلك اليه بالعلم وقد زيد بن الخطاب شهوره عندهم الجيران في الجبال يعتمدون فيها عندهم الاشجار والنخيل يعتمدون فيها ويتربصون بها بل كانت عندهم تنميه الغابه المقصوديه وحده الوجود كانت موجودة عند بعض أهل الرياض وفي الخلف نحن على الصوفية ونرحل في الوجود مدامة العرب وكذلك تستنجو على هذا المبتد إليه سوفة الأحساء وغيره أنها مجنة تستنجو قالت هذا قالت الوجودية خاصة العقيدة واضحة والعلماء ساكتون يرادون بالواقع بل إن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها لما رأى رحمه الله وضع الوجود تحرم الدعوة إلى الله عز وجل وقال لم يدعو إلى الله ثم عرض عليه الجارة وقبل منه الحديث ووعدهم بالمناصرة في أول الأمر إلى أن وصل الأمر إلى حد القربة في يد الخلفاء طلب من الأمير أن يهجمها لأنه لا يستطيع أن يهجمها ليس إلا الخلفاء أن الخلفاء أن يهجمها فالأمير ساعده على ذلك وقال جماعة لما وصل إلى المكة قال أنا أجيب وأجيب يقول ذهب عن الباب وهدمه قال أنت القبور عليه هذه واحدة الثانية يعني جاءته امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منها أن يقيم عليها الحد فردها ورددها حتى اتحرر عليه مثل ما فعلت الغالبين رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا المطوع يسموه المطوع انه هذا القنبة وانه اذا يقتل الان قتل المرأة افضل الى الولادية انه قال هل ان تمنع عن طبع وانا انا ابقى عن المساعدة التي اقتلها عليه. فجاء الامير الى عرض عليه وقال ما اكبر القوم هؤلاء واذا قطعوا عندي هذا المؤدب فإن عليكم فالغلول حتى أهم فيه وعطاً مكين وأن يتوكل على الله وأن يتنسوا بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعين ويسر لكنه أصبح على التفاؤل قد له الأمير وأحسبها مستمرة. خرج الشيخ هنا العيينة إلى التجمعات أخرج منها بقوة في وقت قليل وذهب إلى السعير وكان له مئة سنين لزيارة التلاميذ جامعة السعير فذهب الشيخ إلى السعير جامعة وليس معه إلا المرأة يدور يوم الساعة المفقودة فهو يقول عن عمر عزة الله يجعل له مهرا ويرضوه من حيث لا عدته يرتب هذه الايه وهو يجيب وصل الى اخر دينه في العلم فاصاب التلميذ اصابه خوف وقلق من كل شيء لم يخفى على نفسه الى من ذلك لانهم حاليين من امر الله يقول مطوع حاليين من جده فهداه اليه وقال لا يكون من ذلك توكل على الله والله جل وعلا ينصر من سنة الله. فإذا لهم كلام علمت زوجة الأمير محمد بن سلمة علمت أنه مستشرة لعزة وكانت امرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير أن يناصر هذا الشيء الذي جاء وأنه نعمة من الله ساقها الله بخير فيبادر بين الاغتنام وأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحبها من سبحان العالم فقال الأمير تأتيني قالت لا رحمت لما أنزل وإذا أرسلت كنت يأتيني ربما يقول الأمير طلب أهل أنت يا جنب ثلاث لكن أنت يا ذهب أن يبعد فذهب إليه الأمير في بيت كلم عليه وسأله عن كيف جاي كيف أظن الجبال الذي حضر فشرحت منه وبين إن عنه لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة في التوحيد لا إله إلا الله والله معناه وبيان عقيدة
أبشرك بالنصر والتأييد فقال له الشيخ وأنا أبشرك بالعلم والتمكين لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قال بها فإن الله يوفقه له وأرجو أن يكون لك ولاية على بلاد الهند كلها بدل أن تبيع على قبر إذا قلت بهذا فقال له الأمير لكن أنا أشرف على الشر قال وما هو؟ قال أن تتركني وما آخر من الناس لم يهدوا الناس فرعوا الناس عبرهم خليها في القرائن فقال له الشيخ لعل الله يموت عن هذه القرائن ويرفع لك باب رزق من عنده يغنيك عن هذه القرائن فتفرق على هذا فقام الشيخ بالدعوه وقال الامير بن مرزا ثم تواصل الطلاب على الدعيه وصار الشيخ مكان فيها اروان هو الامام المفتي والقاضي تكون استقرارا من تلك ولايه الثوره في بلاد الدعيه من ذلك الوقت. ثم انه جلب الامور في الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وارسل الشيخ الثاني الى اهل البلدان والى الامراء يدعوه الى الله والدخول في التوحيد اهل المتوحدين الغرب من سبع الخرافات فمنهم من استجاب وانضم الى الدعوه بدون جهاد وسكوت الله ومنهم من مانع وعاند فقال له نور التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود وبقيادة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتلوا من عامل وعارض وقدموا من دخل في دين الله عقيدة التوحيد وارتدت الدعوة في بلاد الهند سلمت لهم والبلاد من حولهم العيينة أمير العيينة عن الكامل من الأول فقال عن الشيخ دخل في ولاية بن سعود والأخيرة دخل في ولاية بن سعود بعد مثال جديد وارتدت إلى الخارج وإلى ما وراء الخارج وارتدت إلى السلمان والجنوب حتى عمل من حدود الشام إلى حدود صنعاء من الجنوب ومن البحر الأحمر إلى البحر إلى الخليج بن العرب من جهة الشام وعن معظم الجنوب فأرسل على الناس وأفاء الله على الناس الخير والعلم والهدى والخير فقالت إلى أسواق جاهلية واستنارت بالعلم واستنارت أيضا بالقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. ألف الشيخ رحمه الله الكتب